لابد ان يعد الناس للاستعلانات والذعر. القديس بولس الرسول قبل ان يرى الرؤيه ويصعد الى السماء الثالثه سبقت هذا الامر خلوه روحيه لمده 3 سنوات في جزيره العربيه في الصحراء العربيه، يعني 3 سنوات كلها قبل ان يقول ان انا اخذت الى السماء الثالثة. وكانت هناك استعدادات روحية. نحن لا نعلم متى يأتينا الروح، لكن لابد ان نعد انفسنا لنجيء الروح. يقول كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما فقلته انا هو الالف الياء الاخر. فكان في حياه روحيه استؤهل بعدها ان يرى هذه الرؤيا. قال لي اكتب الى 7 قرائن التي في اسيا. في الحقيقه ايها الاخوه ان رقم 7 ده رقم من الارقام المذكوره في الكتاب. سفر الرؤيا تجد فيه طباعيات كثيره، تجد مثلا 7 ارواح الله اللي اتكلم عنها في الاصحاح الاول، تجد امام العرش الالهي يقول 7 مصابيح ويتكلم عن 7 الكنائس ويتكلم عن الملائكه 7 التي للكنائس 7، عن 7 كواكب، عن 7 منايا. يتكلم ايضا عن كتف مختوم ب7 كتوم. يتكلم عن 7 رؤوس و7 قرون. يتكلم عن 7 ملائكة ب7 ابواب. يتكلم عن 7 ضربات. يتكلم عن 7 جامات. حاجات كثيرة خالص، حتى الازمنة اللي قالها يقول زمان وزمانين ونصف زمان، يعني 3.5 من مشتقات 7. حتى لما بيتكلم عن الاعداد يقول لك 1260 يوم، يلاقيهم عدد واحد بلقسمه على 7 780 ب 1260 اسابيع كلها. انا كلمتكم مرة عن العدد 7 كتير، لكن عدد 7 في سفر الرؤية من الأعداد المذكورة ولها مكانها. لعله يتكلم هنا عن 7 كنائس، أي عدد كامل، أي جميع الكنائس في العالم تمثلها هذه الكنائس 7. هي كلها كنيسة واحدة. عدد 7 من ناحية تعددها في الأماكن وليس تعددها في الروح أو الإيمان. إيمان واحد، رسولية واحدة، عقيدة واحدة، عمل واحد، كنيسة واحدة. تكون الجميع رعية واحدة لرعية. 7 دي رمز لتعدد الأمكنة، مش لتعدد الأنظمة أو تعدد الروح أو الإيمان. وكل الذين آمنوا كانوا بروح واحد وفكر واحد وقلب واحد ورجاء واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. لذلك احنا بنقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جميع رسولية. في سفر الخروج في كلمة الاجتماع نجد منارة واحدة لها 7 أبواب او سبعة كرب لمنارة واحدة وهي كنيسة واحدة، وجهد بسبعة منائر لان المؤمنين هم نور العالم، ثم مصباح على جبل. الكنيسة علاقتها بالانوار وكيف انها نور دي ستة طويلة. الكنيسة بتشبه بالسماء والنور اللي فيها بالنجوم، فالانوار في الكنيسة كلها لان الكنيسة سماء ثانية لانها مسكن الله، كنيسة سماء فلا بد ان تكون محاطة بالنور. قال له اكتب الى ملاك كنيسة افسس لبدء الاصحاح الثاني، اكتب الى ملاك كنيسة افسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماسي في وسط السبع المنائر الذهبية، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاسرار، وقد جربت الكائنين انهم رسل وليس رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب. واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تصب، ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النيقولويين التي ابغضها انا ايضا. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فتعطيه ان ياكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. هذه هي الرسالة الاولى، اكتب الى ملاك كنيسة افسس. ملاك كنيسة افسس جرب الحياة مع الله واحب الله وكانت له أسرة قديمة معه، أسرة محبة، التصاق بالرب في حياة شركة مقدسة، ومر عليه الوقت وترك حياته الأولى وترك محبته الأولى وترك أسرته الأولى، وفيما هو يحب الله ولكن ليس كزمان، ويكلمه ولكن ليس كما كان في قبل، برد الله لم يتركه. فقال لي اكتب الى ملاك كنيسة افسس، ان كنت انت ما بتحبنيش زي زمان انا بحبك كمان زي زمان، ان كانت محبتك نحوي قد قلت فأنا محبتي نحوك لا تقل، إن كنت أنت لا تذكرني كما في القديم فأنا أذكرك وأرسل إليك رسالة على يد يوحنا. كتير ساعات تبقى محبتي من زي زمان، وبعدين تبقى في جسوة بينهم وبين بعض، مفيش رسائل، مفيش كلام، مفيش اتصال، مين اللي يبتدي؟ انا اللي ابتدي ولا هو؟ لا، هو اللي لازم يبتدي. طب انا ابتدي؟ لا برضو، وكرمتي ومش كرمتي ومش اصول، ولازم هو اللي يبتدي الاول، ونقعد على مين اللي يبتدي، كل النتيجة اللي انا ابتدي ولا هو يبتدي، والحكاية تبقى زي هي. لكن ربنا هو اللي يبتدي دايما في الصلح، ربنا هو اللي يبتدي. خدوها قاعدة عامة، خدوها قاعدة عامة، منين ما تتخاصم مع ربنا، ربنا هو اللي يبتدي. ينكسك كده يقول لك ما شاء الله انك سالح، يقول لك مش فاضي لك يا رب، يقول لك معلش مش صالح ده، فقول له ابعد عني، ابعد عني، انا مش فاضي لك وليا شغلانة تانية، مشغول به. بعدين انحصل لي وقت استدعيه يفضل ربنا يقول لك برضو مساله، يبعث لك هديه لطيفه كده تحنن قلبك، تقول له مساله، تاخد الهديه وتسيبه، وبعدين يكتب عليك تتنفع بالكتابة وتقول له برضو مستدين. وبعدين ربنا ما يلاقيش فيه فايدة فيك، يبعث لك رسول، يبعث لك واعظ، يبعث لك كتاب، يبعث لك حاجة تنحسك في ضميرك وعايز يصلحك، وانت مش عايز تصلح تروح تاني وبرضه مش تصلح. يروح باعت لك تجربة، يروح باعت لك بيئة، يوقعك في السكة، يعمل معاك مشكلة، يقول له يا رب وبعدين اللي كويس ان احنا اتكلمنا، فانا عايز مصطلح ولا باي طريقة ربنا عايز ينكس. لكن مش معنى كده تقول خليني نايم لغاية لما هو ينكس ونبقى مصطلح، لا، مصطلح من دلوقتي. فربنا بيقول له اكتب لملك كنيسة ما بيحبونيش زي زمان، حاليا هو في حالة خسوف، لكن انا برضه ابعت له جواب، وابعت له رسالة واذكره بالمحبة الاولى، ياريت تاخدوها درس ليا. كل ما تتخاصموا مع حد وكل ما العلاقة ما تبقاش محبة زي زمان، وكل ما الأعمال الأولى تبقى مش موجودة، وكل ما الصديق بتاع زمان يسقط ولسه ما تبتدي، تقول أنا أفتكر الآية دي، اكتب إلى ملاك كنيسة أفد، برضو نديله الرسالة، نبعت له، يمكن يحن، يمكن يلين، يمكن يتوب. ربنا بعد يسأل يقول له اخطب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله المنسك السبعة الكواكب في يمين. انت مش واحد من الكواكب السبعة، وانا ماسك في يمين، انا اللي ماسك في يمين، وبرضو يعني انت تركت محبتك الاولى، لكن انا ما تركتك من يمين، لسه في يميني وانت تارك محبتك الاولى. مش اول ما تارك محبته الاولى ربنا قال لك ابدا بني، يلا سيب ايدي بقى، انت سيب يميني، يمكن احطك في شمالي ولا احطك في جوبي ولا ارميك على الارض ولا اعمل فيك حاجه، لا برضه ما زلت في يميني وانت تارك محبتك الاولى. يمينك يا رب، يمين الرب صنع القوة، يمين الرب رفعتني. ده اللي بيبقى في يمينك ده لازم يبقى شعلانة، يبقى كل حب، كل شعلة، كل نشاط، لكن في يمينه وما بيحبش وترك المحبة الأولى وترك الأعمال الأولى وسقط ولسه ما تكفي ولسه في يمينك، يقول برضه لسه في يميني، لسه في يميني. عارفين زي ايه؟ زي واحدة خطبة واحد ويجيب لك بتاعته في يمينها، وبعدين يجي يزعل معاها تقول برضه لسه في يميني، ما يقدمش هدايا زي زمان تقول برضه لسه في يميني، يمشي في دور برضه لسه بتحرص عليه مش عايز يسيبه، وبعدين في الاخر تقول له اسمع بقى اذكر من اين سقطت وتب، والا فاني ازحزح منارتك من مكانها وراح مطلعها لك بره اقول لك اتفضل. يعني لغايه دلوقتي لسه في يميني ومحتاج ظبيط. ربنا بقى لسه مين يحبك بعد جوه، بيقول لي اكتب، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبيه، انا لا سايبك ولا سايب الكنيسه بتاعتك، انا حطك في يميني وماشي وسط السبع مناير، افتقد كنيستك واهتم بيها وارعاها ومش سايبها مع انك انت تركت المحبه الاولى. انا برضو لسه معاك، احنا لسه اصحاب ولسه اصدقاء ولسه انا برضو مستفز من محبته. هذا يقيله المنطق السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الزهرية. الماشي في وسط السبع المناير الزهرية دي عبارة تملأنا بالاطمئنان ان المسيح ماشي وسط الكنائس كده ليتجول وفيها ليستخفها واخد باله منها يرى ويسمع ويعرف ويستخد. هذا يقوله المنطق السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الزهرية. انا عارف اعمالك كلمة تفرح وتخوف في نفس الوقت كلمة تفرح وتخوف. انا عارف اعمالك ربنا يقولها الواحد يرتاع الشرك يرتاع يقع على الارض من فوق بعدين روحه اللي
هيعطل. وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والخطوات البابا الانبا سنود الثاني في تفسير سفر الرؤيا الشريط الثاني ويتضمن هذا الشريط النص الثاني الاول والنصف الاول من العالم. تقدمه لكم مهتم الصوتية لكنيسة السيدة
وان كان ثاني ربنا يقول له انا عارف اعمالك ينبسط ويطمئن ان ربنا واخد باله. انا مش عارف لما ربنا يقول لك انا عارف اعمالك تعمل ايه تعمل ايه لما يقول لك انا عارف اعمالك اعمالك التي في الخفاء واعمالك الظاهرة اعمالك التي لا يعرفها احد انا اعرفها. كل اعمالك الحسنة المخفية اللي مفيش حد شافها ابوك الذي يرى في الخفاء يعرفها ويجازيك علانية. والخطية التي في الخفاء التي لم يعرفها احد الله ايضا يعرفها وبيقول لك انا عارف اعمالك. صحيح انا مش هقول الاعمال دي مش هفضحها امام الناس مش هكشفها امام الناس مش هوبخك عليها علانية لكن انا عارف وانت عارف وبيني وبينك نصف انا عارف اعمالك. كلمة مخيفة ومفرحة في نفس الوقت. انا عارف اعمالك لكن عايز اخمنك. انا عارف الحاجات الكويسة اللي انت عملتها. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك واحساني وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكن. ربنا يعرف كل حاجة ربنا يعرف كل حاجة. لا تفتخر باعمالك الطيبة الله عارفها عارفها من غير ما انت تتكلم عنها عارفها من غير ما تتكلم عنها. ليه تتكلم عنها؟ انا عارف اعمالك عارف تعبك وصبرك وانك انت تعبت واحتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكن. فاهم كل حاجه كويسه عنك اطمئني. عارفين ايها الاخوه ربنا غير البشر. البشر لما انت تعمل خطيه في انسان ينسى لك كل تعبك القديم كانه ما يعرفكش يبص لك كده خط في حته ثانيه. مش بس يا حبيبي ده انت تعمل خطيه كده طب نسيت ايام زمان نسيت ايام ما كنت بحبك وعملت معاك وعملت 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 كل ده تعب وراح باطل. طلعت السبع سنوات العجاف بلعت السبع سنوات السنان ولم يبقى شيء. ربنا يقول لا كأس ماء بارد عندي لا ينسى اي تعب عندي لا ينسى. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وقد احتملت ولكسبت وتعبت من اجل اسمي ولم تكن. انا فاهم التجارب اللي مرت عليك والناس اللي قالوا لك انهم رسل وليس رسلا والاشرار اللي ضايقوك وما قدرت تستحملهم. انا فاهم كل الحاجات دي. هذا يطمئننا ايها الاخوه ان كل عمل نعمله محفوظ عند الله لا يضيع ولا ينسى. حتى كأس الماء البارد ينسى امام الله. ده في ناس امام ربنا في المحاسبه الاخيره كانوا ينسوا الاعمال الفاضله. قالوا له متى يا رب رايناك جوعانا فاطعمناك ومتى رايناك عطشانا فسقيناك؟ احنا مش فاكرين. يقول لهم انتم مش فاكرين لكن انا فاكر كل عملك الطيبه، ولكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. يا سلام، ايه دي؟ كل ده ونسي محبته الاولى. جهد ولك صبر واحتملت وتعبت من اجل اسمي ولم تكن وبرضه نسيت المحبه الاولى. دي شغلانه دي. في ناس ساعات بيتحولوا مع ربنا الى مكنه تتحرك وحب مفيش وعاطفه مفيش وساب محبته الاولى. زي واحد دخل في الخدمه وجري النهارده افتقاد والنهارده وعظ والنهارده مش عارف تحضير والنهارده اجتماع في الدم والنهارده نادي والنهارده وبعدين تعبت ولم تكن ومحبه مفيش مكنه. في ناس يبداوا اولا كعاطفه تشتد العاطفه حتى تصبح عاطفه بقوه، وبعدين تظل القوه في الاعمال والقلب يرخرخ من جوه قوه خارجيه ومحبه داخليه مفيش. انا خايف لا يكون واحد فينا من هذا النوع. من هذا النوع كان الابن الكبير قال لابوه انا خدمت السنوات هذه عدده. خدمه كثيره لكن محبه القلب النفيس. وقفت جدي لم تعطيني لافرح مع اصدقائي. انا واخد على خاطر منك طب المحبه من جوه نفيس تعب من بره المحبه النفيس. ملكت نفسك اتقفت تعبان من قبل ربنا المحبه جوه نفيس. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ربنا مش قال له مفيش محبه، قال على فترة منه كنت زمان تقابلي تقول له اهلا ازيك وتاخده بالحضن ومبسوط. دلوقتي قبلك اهلا وسلام ازيك كويس الله. ففي سلام صحيح وفي استقبال لكن مش المحبة بتاع زمان. قول له ده انت وحشتني خالص اتفضل استريح نجيب لك ايه قهوة ولا شاي ولا كوكاكولا. يشعر بانك بتعزم عليه وبتستقبله وبتكلمه وبتبتسم في وشه لكن مش المحبة الأولى بتاع زمان. زمان وانت بتقابله بكل محبة جايز لا تعزم عليه ولا بيت ولا حاجة، لكن عينيك بتنفق بالحب وإيديك بالحب وكلامك بالحب وكل ما فيك حب. لكن دلوقتي عندي عليك انك تركت محبتك الأولى. فاذكر من أين فقدت وتب. قانون روحي يعطى لجميع الناس، اذكر من اين سقطت وتب. شوف نقطة التحول في حياتك بدأت منين. ابحث عن الاسباب اللي ادت بيك الى هذا الوضع. اذكر من اين سقطت وتب. متهيألي العبارة دي نقف عليها. ونكمل الاسبوع المقبل اتفضل ان شاء الله. اصب الى ملاك كنيسه افسس. هذا يحوله المنصب السبعه الفواكه في يمينه الماشي في وسط السبع المناهر البشريه. نلاحظ في فكر الرؤيه ان صفه المسيح تتنوع من كلام كنيسه الى كنيسه اخرى، وان مكافاه الشخص الذي يغلب تتنوع من كنيسه الى كنيسه اخرى. بالنسبه لملاك كنيسه افسس، لان هذا يقوله المنصب السبعه الفواكه في يمينه الماشي في وسط المناهر الذهبيه. يجيب فكرة المسيح طبعا اوصافه لا تعد ولا تحصى، لكن بيذكره بان هو المنصب السبعة في الفواكه في يمين. ليه بقى؟ لان ملاك هذه الكنيسة كان قد ترك محبته الاولى وبعد عن ربنا، فقال له لا، انت اذا بعدت عني انا مش هبعد عنك، انا المنصب السبعة في الكواكب في يميني، فانت موجود في يميني، ان اردت ان تهرب مني فانا احافظ عليك ولا اجعلك تذهب بعيدا. ربنا عنه يفكره بان وضعه الاصلي يكون في يمين المسيح، وضعه الاصلي يكون في يمين المسيح، والشخص اللي في يمين المسيح معناها ان هو اداة في يديه يعمل بها الرب خيرا، لان ربنا بيمسك حاجه في يديه تبقى زي اداة في يديه، وايضا يكون منسوب قوه شخصيه. فبيقول له هذا المنصب السبعه الفواكه في يمينه، في يمينه يعني في قوته، لأن الرب لابد أن يعمل بنا شيئا. يريد كل واحد فينا يفتكر أن هو في يمين الرب، وإن الله يريد أن يعمل به شيئا، زي ما يكون الواحد فينا قلم في إيد الله والله يريد أن يكتب به شيئا. واحد أداة في يمين الرب ويريد الرب أن يعمل بها شيئا، لأن مش معقول ربنا يحط حاجة في إيده وما يعملش بها حاجة، مش معقول. أمال حتى في يمينه وشماله يريد أن يعمل بها عملا. يريد كل واحد يسأل نفسه، ما هو العمل الذي يعمله الله بي؟ الله مسكني في إيده بيعمل بي إيه؟ هل أنا أداة صالحة في يمينه؟ هل استطعت ان انا امكنه من العمل الذي يريد ان يعمله؟ هذا يقوله السبعة الفواكه في يمينه الماشي في وسط السبع المناهر الذهبية. قيل عن ربنا صفات كثير، قيل الجالس فوق الكاروبين الماشي على اجنحة الرياح، لكن هنا الماشي في وسط السبع المناير، مركز ربنا في وسط الكنائس، والكنائس مخيفة بيه وهو ماشي في رفقتها يستقبلها، ومن ضمنهم هذا الملاك. نلاحظ ان السيد المسيح بدأ اولا بانتباع هذا الشخص على نواحيه الطيبة قبل ان يكلمه عن اخطائه، فقال له انا عارف اعمالك، عارف الحاجات الكويسة اللي عندك، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكن، لكن عندي عليك. في الاول بيكلمه بالنفس الطيبة، يعني انا سوف لا اعطيك فرصة تدافع عن نفسك وتذكر فضائلك، انا هقولها لك في الاول، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وقد احتملت ولك صدر وتعبت من اجل اسمي ولم تكن، لكن عندي عليك ان اشتركت محبتك الاولى. فدي نقطه لازم نقف عندها، عندي عليك ان اشتركت محبتك الاولى. انت ما بتحبنيش زي زمان، ربما بتحب الخدمه بتتعب من اجل الله وبتصبر، لكن محبتك لي انا زي زمان. ماذا تستفيد لو عملت كل عمل وما عندكش محبه؟ افرض انك تعبت من اجل ربنا ولم تكن وليست لك محبه، ايه اللي استفدته؟ في ناس بيتعبوا في حقل الله وليست لهم محبه لله ولا للناس. في ناس بيتعبوا في مدرسه الاحد وبيتعبوا في الجمعيات وبيتعبوا في لجان الكنائس وبيتعبوا في الكهنوت وبيتعبوا في الخدمه وليست لهم محبه. بولس الرسول بيقول ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه وليست لي محبه فلست شيئا. ما فائده التعب ده كله ان كنت انت هتخسر نفسك؟ ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ صحيح لي التعب ولك صبر ولك احتمال، وقد تعبت من اجل اسمي ولم تكن، لكن انا عايز المحبه اكثر من كل. عندي عليك ان تركت محبتك الاولى. جاوز الخدمه شغلتك، جاوز الخدمه شغلتك، الجري من هنا لهناك شغلك، الجري من هنا لهناك شغلك. في انسان بيشتغل في خدمه اجتماعيه ويفوت على الفقراء ليل ونهار ويدي ده ويدي ده ويضحك حال ده ويضحك حال ده زي المكتوب شوف، ومع ذلك المحبة الأولى مش موجودة. تحول يمكن من خادم إلى باحث اجتماعي، وتحول من باحث اجتماعي إلى شخص بيتنرجس على الفقراء وخصوصا على اللي بيتحايلوا منهم، وشوية بشوية لقى نفسه فقد ربنا وفقد الخدمة. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، ما بقيتش زي زمان. في انسان تاني غير كده، في انسان اول ما بيخش في العلاقه مع ربنا بيبقى يلتهب بالنار، انسان اول ما بيخش في العلاقه مع ربنا بيبقى بيلتهب بالنار، متحمس حماس شديد، مدقق جدا في حياته الروحيه، متحمس جدا لوثائق النعمه المختلفه، لقراءه وصلاه وتامل وصوم الى اخره، حساس نحو العلاقة مع الله، عينه غرقانة بالدموع، قلبه ملتهب بالحب، وبعد شوية يبتدي يبرد ويبرد ويبرد ويتحول إلى حياة روتينية مع ربنا، وربنا يقول له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. مش زي زمان، بتحبني لكن مش زي زمان، بتتعب من اجلي ولكن ليس تعب المحبه، بتتعب من اجلي ولكن ليس تعب المحبه. في ناس بيتعبوا مع ربنا لكن مش تعب المحبه. في ناس الدين عندهم مجرد نشاط، مجرد نشاط من الانشطه المختلفه لكن مش محبه. فربنا يقول انا عارف، انا عارف جريك وسعيك وتعبك لكن ما فيش محبه. حاجة مش جايبة نتيجة أبدا. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. عبارة اذكر من أين سقطت وتب عبارة جديدة شوية. ربما الإنسان يفتكر الشخص الساقط هو الشخص اللي وقع في خطية زنا، في خطية سرقة، في خطية قتل، في خطية ظلم، ده يعتبر سقوط. لكن ربنا بيعتبر ان اللي ترك محبته الاولى يعتبر فقط ومحتاج الى توبة. مش بس السقوط انك تنحرف وتنجرف لتحت، مجرد انك تترك محبتك الاولى ده سقوط ويحتاج الى توبة، ده سقوط ويحتاج الى توبة. من هنا كان القديسين يصلون ويطلبون من الله ان يتوبهم، يقول يا رب توبني فاتوب. توبني عن عمل ايه؟ اتلو اتوب؟ لا، محبته مش زي زمان. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، بتصلي المزامير صحيح لكن مش زي زمان. زمان كانت مزاميرك مملوءه بالخشوع ومملوءه بالدموع، مملوءه بالحراره ومملوءه بالانتحار. كانت مزامير عميقه، كنت بتقول الكلمه بقلب ملتهب. اما دلوقتي فانت بتقول المزامير ولكن تعبدني بشفتيك. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. زمان كنت بتعطي للفقراء وقلبك مملوء بالاشفاق عليهم، دلوقتي بتعطي لكن قلبك متجمر عليهم وعلى كثرة طلباتهم. فين محبتك الاولى؟ زمان كان الدين جوه قلبك، دلوقتي الدين في فكرك او في جسدك. قلبك مفيش ربنا كتير. زمان كنت بتيجي الكنيسة وانت فرحان، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، وبتيجي الكنيسة وانت منتحر تقول بكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، وبتيجي الكنيسة وانت مستفيد كل كلمة تلقطها كده لا وتتخذها فائدة لحياتك، لكن دلوقتي بتخش الكنيسة متكاسل، ليس حبا في الدخول وانما خوفا من عدم الدخول. ده واحد بيجي الكنيسة مش علشان فرحان بالكنيسة، عشان خايف لو امتنع يمكن حل الدخول. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، صحيح بتخدم ولك تعب وصبر وقد تعبت من اجل ابني ولم تكن، لكن مش زي زمان، مش زي زمان. اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. ما قالوش ارجع لمحبتك الاولى، قال له اعمل الاعمال الاولى، لان المحبه بدون عمل تبقى مجرد شعور مبهم. اذكر من اين سقطت وتب. شوف ايه الحاجه الغريبه اللي دخلت الى قلبك وغيرته. اذكر من اين سقطت، ايه المشاعر اللي غيرتك، ايه الصداقات او الصلات اللي غيرتك، ايه المشاغل الجديدة اللي غيرتك، ايه العواطف الجديدة اللي غيرتك، ايه اللي برد محبتك. اذكر من اين سقطت. كل واحد له سبب للسقوط غير الاخر، عشان كده قبل الاعتراف لما بيجي يرشد بيقول له كل واحد نصيحة غير الاخر، لان كل واحد حالته تختلف. اذكر من اين سقطت وتب. ارجع للمحبة بتاع زمان، لان كلمة افتت يعني محبوبة، فانا عايزك ترجع للمحبة الاولى. لا اريد منك عملا ولا جهدا ولا تعبا ولا نشاطا ولا احتمالا، انما اريد الحب. الله محبة ويريد المحبة اولا. لعل هذا ما فعلنا ان احنا نشوف ان دي الرسالة الاولى من رسائل الكنائس السبع بيطلب فيها ربنا المحبة. ارجع لمحبتك الاولى بتاع زمان. جاي في انسان يقابلك ويسلم عليك ويكلمك في كل حاجة ويزورك ويزوره، لكن شعر ان قلبه مش معاك، ان وجهه تغير، ليس مثل امس ولا قبل من امس. بتقول لي ارجع الى محبتك الاولى. عليك انك تركت محبتك الاولى. فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. بس ربنا بيفتكر ايام زمان كثير قوي. ربنا بيعاتبنا ويقول لنا فين ايام زمان، فين الايام الحلوه اللي كان لي عليها صديقه وراحت، فين فين الاعمال الاولى وفين المحبه الاولى راحت، فين فين الايام الاولى بتاع زمان راحت، فين فين ماضينا الحلو بتاع زمان راح، فين. فكثير الانسان بايام زمان بيمس قلبه، كثير لما الواحد يفتكر ايام زمان يرجع تاني. لما انت تكون بتدور كده في مكتبك وتشوف تأملات زمان وكتابات زمان وتشوف الأدبية بتاعتك اللي اتهرس من السلا والكتاب المقدم بتاعتك اللي كله متخسر وتعليقاتك الحلوة على الكتاب واهتماماتك، تبتدي كده تحس تقول يا ريتني ارجع تاني زي ما كنت ايام زمان. واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. ما تفتكرش ربنا ده كله خنوع وكل عطف وكل حب يعني تاخد عليه وما يهمكش انك تزعله. ناس يقولوا احنا عايزين بس صورة ربنا المحب. طب ما هي صورة ربنا المحب لازم تتطلب منكم تجاوب معاه وتبقوا انتم محبين كمان. لكن ربنا المحب واحنا المستهترين واحنا المقاومين واحنا اللي ما نحترمش ربنا وما نطوعش ربنا وما نمشيش ورا ربنا وما نصدقش ربنا ومن ربنا يكلمنا، لا فين المحب؟ فين اللي غفر السبعة في السبعين؟ فين اللي يقول له والا والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانك. انا مش عايز لعب، انا استأمنتك على منارة تضيء للناس، مش عايزك تبقى زي التاجر اللي يبيع شيء مغشوش يوري للناس صورة من الجهاد بلا حب وصورة للعمل والتعب بلا حب، ده من فعل. وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانك. أنا ساكت عليك لغاية دلوقتي، أنا بطول أناسي، أنا عارف أعمالك وزي ما عارف محبتك عارف تعبك وصبرك وطول أناس الله إنما تقودنا إلى التوبة. فإن شفت شيء وإلا فإني آتيك عن قريب. خلي بالكوا كلمة عن قريب دي تدي الإنسان كده زقة كده نحو ربنا، يعني ما تفتكرش إن ربنا هيصبر على طول. آتيك عن قريب يعني مش هتطول المدة وأزحزح منارتك من مكانك إن لم تكن. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس، هكذا يقول الكاهن قبل التناول. بلاش تزحزح المنارة، زحزحني أنا وابعدني، لكن خلي الناس المساكين دول. الرعي لما الراعي بيضيع بتضيع معاه الرعية، ادرك الراعي فتبدل الرعية. يخسر الكاهن يضيع الشعب، يسقط الراعي يضيع الشعب، يضل رجل الله وخادم الله فيضل معه الآلاف والمئات. لذلك دينونة الراعي رهيبة أمام ربنا. ربنا يقول له وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. وريت نخاف من الأبرار دي، نخاف من الأبرار دي، وريت نحتفظ بمنارتنا منقدة منيرة للناس ورى الناس ضوءها الحسن فيمجدوا أبانا الذي استلمه. وبعدين بعد ما ربنا قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ادي حاجة، وانك انت فقط ادي حاجة تانية، وانك انت محتاج للتوبة ادي حاجة ثالثة، وان انا اتيك عن قريب ادي حاجة رابعة، وازحزح منارتك من مكانها ادي حاجة خمسة. ابتدى ربنا يلطف شوية، قال له برضو يعني ولو انك انت تركت محبتك الاولى لكن ليك فضيلة اخرى عندك، هذا انك تبغض اعمال الميكولايين التي ابغضها انا ايضا، انت برضو فيك حاجة كويسة. ربنا دحنيه صحيح مش عايز يختم الكلام بالعقوبة الشديدة دي، قال له برضو نسيت فيك امل انك انت تبغض البدع الموجودة في ايامك مثل بدعة الميكولايين. ونيكولاوس هذا يقال انه كان احد التنامسة السبعة وانحرف، مثلما انحرف يهوذا احد الاثنى عشر انحرف نيكولاوس وبقى صاحب بدعة، فقال له انك انت تبغض هذه البدعة. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هذه اجتماعة الكلام خليك ثابت في اذنيك، اما انتم فطوبى لاذانكم لانها تسمع. في ناس لهم ودان لكن ما بيسمعوش الكلام، فطوبى لمن له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. دي من جهة المسيح، لكن ياريت تخلي الآية دي أمامك على طول، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. وما الذي يقوله الروح؟ كلام الله هو الذي يقول الروح للكنائس. النصائح اللي توصل لك عن طريق رجال الله هي ما يقوله الروح للكنائس. ربنا ساعات يثير شعور روحي في قلبك، هذا ايضا ما يقوله الروح للكنائس. خلي بالك من صوت الله الذي يأتيك عن طريق قراءة، عن طريق صلاة، عن طريق عبادة، عن اي طريق، عن طريق حتى من الحوادث تجيب لك شعور معين، عن طريق مرض انسان، موت انسان، شوف ماذا يقوله الروح للكنائس. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. مش عارف احنا بالنسبة لنا هل بنسمع ما يقوله الروح للكنائس ولا لا. ربنا بيكلمنا كثير وبيوعظنا كثير وبينذرنا كثير وبيحذرنا كثير، فهل نسمع ما يقوله الروح للكنائس؟ ليتنا نسمع. لو واحد فينا نفس الآية دي قاعد يراجع نفسه على يحفظ بيها، الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر ويقول ماذا قاله الروح لي من زمان وهل أنا عملت بيه ولا لا، هيجيني ربنا في اليوم الأخير يقول لي اسمع أنا قلت لك كذا وكذا 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 وكذا، وأنت كان ليك إذنان لكي تسمع الحاجات الفلانية عملت فيها إيه، ويبتدي ربنا يحاسبنا على كل كلمة سمعناها، يحاسبنا على كل كلمة سمعناها، وإن رفضنا أن نسمع يحاسبنا على عدم سماعنا. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. إحنا حياتنا الروحية في جهاد وفي صراع وفي قتال مع الشياطين ومع قوات الشر المختلفة، وربنا ينتظر هل نغلب أم لا نغلب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. شجرة الحياة هي سمعنا عنها زمان زمان أيام سفر التكوين وأيام قصة الخليقة، ان غرس الله شجرة حياة في وسط الفردوس. الانسان لما اخطأ ربنا منعه عن هذه الشجرة. بيقول الكتاب في تكوين 3:24: فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. من يغلب فتعطيه ان يأكل من شجرة الحياة. ملكوت الله ليس اكلا وشربا، فما فيش في اكل بالمعنى المادي، لكن يأكل من شجرة الحياة يعني يبتدي يتغذى بالحياة الحقيقية التي في وسط فردوس الله اللي بيتمتع بها الناس في الفردوس. في ناس يقولوا ان شجرة الحياة دي هي المسيح، يعني يتمتع بالمسيح وبالحياة معه، لكن طبعا ما نقدرش نقول ان الله غرس شجرة في وسط الجنة يعني الشجرة دي هي المسيح. ليه؟ الحياة هي المسيح والموت هو رزق، فالمسيح يعتبر ان هو الحياة الحقيقية بالنسبة لنا. لما نثبت في المسيح نثبت في الحياة، لما نتمتع بالمسيح نتمتع بالحياة الحقيقية، لما نتمتع بالمسيح نذوق ثمار المحبة بتاعته. يبقى الانسان بيأكل من شجرة الحياة بمعنى رمزي، لكن مش اكل وشرب. يعني اللي يغلب هيتمتع بالحياة الابدية، يتمتع بالحياة الحقيقية التي يقول عنها داود: ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يذوق ربنا يعني يتمتع بيه، يسلو اكل، من يأكلني يحيا بي. المسيح بيقول من يأكلني يحيا بي، يعني من يأكلني يعني من يتغذى بي، من يغذي روحه بمحبتي، من يغذي روحه بمحبتي، ومن يغذي قلبه بالتمتع بي، دي من يأكلني. غير طبعا أكل جسد المسيح ودمه، دي حاجة تانية. من يغلب فتعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ده ملاك كنيسة أفسس، وبعدين بيقول اكتب الى ملاك كنيسة سميرنا: هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش، انا عارف اعمالك وضيقك وفقرك مع انك غني، وتجديف القائلين انهم يهود وليس يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به. هو زي ابليس مجمع ان يلقي بعض منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. كن امينا الى الموت فتعطيك اكليل الحياة. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. لملاك كنيسة سمرنا، سمرنا اللي هي ازمير حاليا، واللي منها القديس العظيم بوليكاربوس. بوليكاربوس اسقف ازمير كان تلميذ القديس يوحنا الحبيب صاحب الرؤيا، واستشهد وهو رجل عجوز جدا كبير في السن. ولما حاولوا ان يغروه يسيب المسيح قال ازاي؟ المسيح اللي عاشته 86 سنة ما لقيتش منه حاجه وحشه، ازاي اسيبه دلوقتي؟ فكانت فتره جهاده مع المسيح 86 سنة، رجل كبير في السن. هو ملاك كنيسة سميرنا، او كان السفن لها في وقت من الاوقات. هذا يقوله الاول والاخر. سميرنا يعني المر، وهذه الكنيسة ترمز للالم وللتعب وللاضطهاد، وتمثل الفترة، فترة الضيق اللي مرت فيها الكنيسة. ولما بيقول هو ذا الشيطان هو ذا ابليس يجمع ان يلقي بعض منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. ففعلا مرت الكنيسة في الفترة من نيرون الى قسطنطين الملك في 10 اضطهادات. 10 اضطهادات مشهورة فسموها هنا 10 ايام. يبقى كلمة يوم هنا مش معناها يوم، معناها فترة من الزمن، واعتبر فترة كل اضطهاد كأنها يوم، يعني كأن 10 عقود او 10 عقود او 10 فترات حكم لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. لاحظوا ان بيبتدي بأفسس المحبوبة وبعدين يبتدي بسمرنا المضطهدة. يعني الانسان في علاقته مع ربنا يبتدي يحب ربنا وبعدين يضطهد من اجله. يعني الانسان في علاقته مع ربنا يبتدي يحب ربنا وبعدين يضطهد من اجله، يحب ربنا وبعدين يتألم من اجله، يحيا صلاه وبعدين يموت من اجله. فترتيب الكنائس هنا ماشي ترتيب لطيف. في الاول المحبوبة اللي لازم ترجع لمحبتها الاولى وبعدين الالم من اجله. بالنسبة للكنيسة المحبوبة قال لها ده انت في ايدي، انت في يميني، انا المنسك السبعة الكواكب في يميني. وبالنسبة للكنيسة المضطهدة المعرضة للموت، للموت والضيق، قال لها انا الاول والاخر، الذي كان ميتا فعاد، لا تتضايقوا من الموت لاني مت ايضا مثلكم. تتعبوا من الموت ليه؟ اذا كنت انا الحي الذي لا يموت مت من اجلكم، فانتوا ازاي تتعبوا من الموت؟ ثم انا مش بس كنت ميتا، ميتا فعاد، يعني انا كنت ميتا وقمت من الاموات، فدليكم رجاء انكم تقوموا معايا، تقوموا مع المسيح، فلا تتعبوا من الالام لاننا تألمت مثلكم، ولا تتعبوا من الموت لاني قهرت الموت بالقيامة وستقومون معي. فاختر لهم صفات كويسة، زي ما ربنا يجي يكلم واحد يائس يقول له ما تخافش انا المحبة والحنان والعطف. ربنا محب وحنون وعفوه، ويجي يكلم واحد مستهتر يقول له خلي بالك الله عادل والله جبار والله سيعطي كل واحد حسب اعماله، يدي كل واحد صفة تناسبه. فالكنيسة دي كنيسة مضطهدة، قال لها ما تخافيش انا الاول والاخر، مهما مت هتوصلي ليا، انا البداية والنهاية، اخرتك هتكون عندي وبداية حياتك معايا، انا الاول والاخر الذي كان ميتا فعاد، انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك. الثاني قال له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، لكن ده قال له انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك، عارف انك تحملت من اجل الضيق ومن اجل افتقرت وانت غني، زي ما بيقول بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين، وتجديس القائلين انهم يهود وليس يهودا بل هم مجمع الشيطان، لان اول ناس اضطهدوا المسيحيين هم اليهود. يعني المسيحيين اضطهدوا من اليهود قبل ان يضطهدوا من الدولة الرومانية. اليهود هم الذين تآمروا على المسيح وقدموه للدولة الرومانية لكي تسلبه، واليهود هم الذين كانوا يتآمرون على يوحنا وبطرس ويقدمونهم لمجمع السنهدرين ويلقونهم في السجن ويجلدونهم ويقدمونهم للمحاكم، واليهود هم الذين نذروا ان يصوموا 40 يوما، لا مش 40 يوم، 40 واحد نظروا انهم يصوموا حتى الموت لغاية لما يقتلوا بولس الرسول. فاليهود كانوا أول طائفة اضطهدت المسيحيين وكانت تشتت المسيحيين للدولة وتهيج عليهم الحكام الرومان قبل أن تبدأ الدولة كدولة في اضطهاد المسيحيين. فبيقول له أنا عارف ضيقتك وفترك وتعبك وعارف مساعد اليهود اللي بيضطهدوك، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. في الحقيقة المسيحية تعطي شجاعة كبيرة جدا ضد الآلام. الشخص المسيحي يمتاز بأنه الشخص الذي لا يخاف. الشخص المسيحي يمتاز بأنه شخص الألم بالنسبة له تافه وحقير وملهوش قيمة. والإنسان اللي يخاف من الألم ده مش مسيحي حقيقي، ده إنسان جبان وخواف مش مسيحي. المسيحية بتعطي شجاعة، بتعطي قوة، بتعطي رجاء في الحياة الأبدية، بتعطي استهانة بالموت، بتعطي استهانة بالعذاب، بتعطي استهانة بالاضطهاد. المسيحية هي ديانة شجاعة وقوة وجرأة وبسالة وعدم خوف، لا من الموت ولا من الاضطهاد ولا من السجن ولا من التعذيب ولا من الناس عموما ولا من حد ابدا. قال له لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به. آبائنا الشهداء كانوا بيتعرضوا لاشياء تخوف، مجرد الحديث عنها يخوف، ولكن مع ذلك ما كانوش بيخافوا. واحد زي القديس اغناطيوس كانوا هيرقوه الى الاسود المفترسه الجعانه ومع ذلك مش خايف، بل مبسوط وفرحان، مبسوط وفرحان، وبيشتهي ان يلقى الى هذه الاسود، يشتهي ان يلقى. ده قال لهم لو ان الاسود تباطأت في قتلها اسيرها كده علشان تاكلني بسرعه وتطحني واصير انسان مسحوق للمسيح، ما كانوش بيخافوا ابدا. وكانوا بيعرضوا لعذاب من اهول ما يكون ولا يخافون. واحد من الإبليسين كان بيقبل السلاسل التي ربط بها، قال له لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. ما تخف، كلمة لا تخف يا ريت بعضكم يتتبعها في الكتاب المقدس كتير قوي. ربنا يقول للناس لا تخف، خليك شجاع وخليك جريء، لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مجنى أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. الواحد في الحقيقة يقف عند إبليس مجنى أن يلقي بعضكم في السجن ويتأمل فيه شيء. هو إبليس هو اللي بيلقي الواحد في السجن؟ ده في ناس تانيين بيلقوه. قال له لا، مش الناس هم اللي بيلقوه، ده إبليس هو اللي بيحركهم. فلا تخف، ابليس هو اللي هيلقي بعض منكم في السجن وتجربوا 10 ايام. وكلمه 10 ترمز للكمال، جاي ترمز الى كل حياه التجربه، مش بس لل10 عصور اللي مرت من نيرون الى ديوكلتيانوس. لا، انا عايز الحكايه دي نخش على اتساع اكثر. كثير قوي الشيطان بيضربنا ضربات شديده واحنا نقرب من اليأس ونقول مفيش فايده فينا. دي طريقه الناس الخائفين، لا تخف مهما وقعك الشيطان في الخطيه، خليك شجاع. مهما ضربك الشيطان الى حد الموت، لا تقع في اليأس. هو مجنى ان يجربكم. ساعات ربنا بيسمح للشيطان ان يضرب، يعني لما يجي واحد يعاتب ربنا يقول له ليه يا رب الشيطان يضربنا 10 ايام؟ طب ما انت تخوفه، انت تحمينا، انت ترعانا، انت ترفع ايده فلا يضرب. ربنا يقول لك لا، انا هسمح للشيطان انه يضربك، لكي يجربكم 10 أيام. أنا هديله فرصة، هديله سماع، زي ما جاني اشتكى أيوب وقال هل مجانا يحب أيوب الرب، وقلت له أهو معاك أيوب اعمل فيه زي ما أنت عايز، بس مالكش دعوة بروحي. برضو بيجي ربنا يقول للشيطان خد راحتك اعمل زي ما أنت عايز بس في حدود. فربنا بيفتح إن الشيطان يضربنا، ربنا بيسمح إن الشيطان يضربنا، وبيسمح إن الشيطان يجربنا، وبيسمح إن الشيطان يلقينا في السجون وفي الضيقات. لكن لا تخافوا، حتى في السجن أنا معك، وحتى في عنق الخطية أنا معك. في مرة من المرات راهب من الرهبان راح لواحد من السيوف وقال له يا أبي لا أستطيع، الحرب الشديدة علي خالص وأنا مش قادر. قال له تعبان من إيه؟ قعد يحكي له التعب اللي هو فيه والخطايا اللي هي فيه. قال له لا، أنت ما دام بتستفيد وما تنفعش أبدا، فأحسن لك تروح العالم وتسيب السكة دي. فخد بعضه ومشي في طريق العالم، وهو ماشي في طريق العالم قابله شيخ آخر. قال له رايح فين؟ قال له رايح العالم. قال له ليه؟ قال له عشان وقعت ومفيش فايدة فيا. قال له مين قال لك مفيش فايدة فيا؟ قال له الشيخ الفلاني. قال له بس تعال اعطيني هذا اليوم فقط وجرب، وانا هصلي من اجلك وربنا يعمل ما فيها الخير. ووقف هذا الراهب وصل الشيخ وصلى وقال يا رب ارفع الحرب عن هذا الاخ المسكين الضعيف وارحمه. والحرب دي خطها على هذا الشيخ الذي يأس لكي يجرب في شيخوخته ما لم يجربه في صباه، ولكي يعرف ما هي حروب الشياطين فيشفق على المساكين الذين وقعوا في ايدي الشياطين. وإذا بالحرب تشتال من هذا الشاب وتتحط على الشيخ، والشيخ يبص يلاقي نفسه في القلاية مش قادر يقعد فيها من كثرة الحرب، ويحاول يتملمص ما قدرش. فأخذ طريقه إلى العالم ومشي في السكة اللي مشي فيها ذلك الشاب. فقابل زميله الشيخ الآخر قال له تعال انت رايح فين؟ قال له أنا تعبت ولا أستطيع وماشي في العالم. قال له تعالى 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 نتفاهم، عارف أنت تعبت من الحرب دي ليه؟ لأنك يأست ذلك الشاب وقلت له مفيش فايدة فيه، فربنا حب إنك أنت تجوه. ثاني مرة ما تعملش الحاجات دي، ومهما جالك أي إنسان ولو في عنف اليأس أعطه أملا وأعطه رجاء وعطه حياة، وصل إلى الرب عنه فرفعت الحرب عنه هو الآخر. عشان كده الكتاب أيها الأخوة بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم، واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. عشان كده ربنا بيقول قصب مردود لا يقصد، وفتيلة مدخنة لا يسر. الشيطان ممكن يضغط ضغطات شديدة حتى الموت، حتى يظن الإنسان أنه لا خلاص لا خلاص ميئة. يقول يا رب لماذا كثر الذين يسجنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهي، ما فيش خلاص. الشيطان مذنع ان يجربكم 10 ايام. ان كان عدد 10 يرمز للكمال، يعني هيجربكم مدة للاخر لغاية لما توصلوا لحد قال عنه بولس الرسول حتى يئسن من الحياة. اول مرة اقرأ فيها الاية دي واشوف معلمنا بولس يقول حتى يئسن من الحياة، اتزعزعت كل اركان تفكيري. مش ايه يا رب ده؟ بولس الجبار اللي الواحد كده ما يطلش التراب اللي بيلزق بجسر رجليه ولا بجسر بجزمته ويقول يا اسم من الحياة. الشيطان قوي وعنيف وممكن يخبط الخبطة بلا رحمة، لكن المسيح يقف ويقول لا تخف، لا يقع بك احد ليأذيك، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربواد، واما انت فلا يقتربون اليك. ان فخ كثر ونحن نجون، عوننا من عند الرب، لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا. اذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيف. ربنا موجود وانت لا تخف، لا تخف مما انت عفيد ان تتألم به. الله عايزنا يكون عندنا رجولة في التجارب، يكون عندنا صلابة في مقاومة الشيطان. بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. الشيطان ممكن يعصرك كده عصر بلا رحمة، ما يخليك فيك نقطة دم، وانت برضو خليك ثابت. لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به، لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به، سواء في حرب اضطهاد او في حرب خطية او في حرب يأس او اي حاجة، خليك شديد. من يغلب فسوف لا يؤذيه الموت الثاني. ما تخف، كلمة لا تخف كلمة معزية يعطيها لنا الله حتى نثبت بالضيقات فلا نتجعله. وممكن بكلمة مني وبمعونة مني نقضي على كل هذا. يقول لك انا هو الاول والاخر، وانا الاول والاخر الذي كان ميتا فعال. صدقني حتى لو وقعت في الخطية وتلوثت حتى الاخر، قول برضو انا لو كنت ميت بالخطية انا هعيش. المسيح الذي قام من الاموات يقيمني من موت الخطية. المسيح الذي قبل الابن الضال الذي كان ميتا فعاش يقبلني انا ايضا. خلي عندك امل. رسالة سميث السمرنة رسالة للمتألمين، للمتضايقين، للذين يعصرهم الشيطان، للذين يقفون على حافة اليأس. يقول الله لكل منهم لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به، كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، ويقول كن امينا الى الموت الى اخر رمق في ارادتك، الى اخر رمق في عزيمتك، الى اخر رمق في جهادك، كن امينا الى الموت، لا تسلم نفسك للعدو، كن امينا الى الموت. مهما ضغط عليك خليك امين برضه. يقول انا تعبت في رزقي، اقول لك خليك امين الى الموت. تعبت في معاشي، خليك امين الى الموت. تعبت في كرامتي، خليك امين الى الموت. تعبت ما بقاش فيا صبر، اقول لك خليك امين الى الموت، الى اخر رمق. انا قلت لكم مرة اني شفت صورة عالمية لطيفة، لها شهرة عالمية يعني مشهورة عالمية بعد العالم، عن فتاة ماسكة العود بتاعها وجميع الاوتار بتاعته مقطعه، ما فضلش فيه غير وتر واحد فقط، وبتضرب عليه لحما. هذه الصورة ذات الشهرة العالمية اسمها صورة الرجاء. صورة الرجاء يعني حتى لو تمزقت جميع اوتار العود بتاعك وبقي وتر واحد تستطيع ان تغني عليه اغنية جديدة وتدوزن هذا الوتر وتعطي منه لحنا وتعطي منه نغما وتنفق منه حياة. وتر واحد صادق نفي أشوف هو ذا الشيطان مذنع أن يجربكم مذنع أن يلقيكم في التجارب وفي التنقات وفي السجون لا تخف مما أنت عفيد أن تتألم به كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة دائما في ساعة التجربة تذكر هذا الإكليل الذي ينتظرك تذكر هذا الإكليل الذي ينتظرك مرة في وقت الاستشهاد رموا جماعة من الإبتسين في بحيرة من الجليل وقالوا لهم هم ممكن لو الواحد أنكر المسيح نخرجه من الجليل فواحد منهم خاف وآمن إنسان واقف من بره لقى أكاليل نزل على كل واحد جوه الجليل فجري بسرعة وأخذ مكان هذا الذي خاف لكي يلتقط أيضا هذا الإكليل بدل ما يضيع الملائكة تنتظر ومعها هذه الأكاليل في أيديها ولكن إحنا لازم نصبر إلى الموت من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ايه اللي بيقوله الروح للكنائس من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني ربنا هنا بيكلم ناس محددين بالموت بيقول لهم لا ده في موت ثاني يرجف الموت الاولاني هو موت الجسد انفصال الروح عن الجسد اما الموت الثاني فهو الموت الابدي هو الموت الابدي انفصال الروح عن الله هو إلقاء الإنسان في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني الموت الأولاني ده ما فيش فيه مليح لأن الإنسان بيقوم منه في اليوم الأخير أما الموت الثاني فهو اللي مرعب خافوا من الموت الثاني مش من الموت الأولاني الموت الأولاني ده بسيط كلنا بنموت مين فينا ما بيموتش كلنا بيموت وكلنا سنقوم من الموت لكن المهم ان احنا نهتم بالموت الثاني لكي لا نقع فيه
حبيتنا روح القدس الاله واحد انا نعاود تاملاتنا في سفر الرؤيا كنا بنتكلم على الرسائل الى السبعه الكنائس ووصلنا الى كنيسة برغامة او برغامة بيقول له ايه اكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغامة هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين انا عارف اعمالك واين تسكن حيث كرسي الشيطان وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن ولكن عندي عليك قليل إن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا وهكذا عندك أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولاويين الذي أجربوا فصب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المسكي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يعرف. الناس اللي بيتكلموا عن ان هذه الرسائل تمثل 7 عصور مرت على الكنيسة: العصر الاول عصر الرسل وتمثله كنيسة افسس، والعصر الثاني عصر الاضطهاد الروماني وتمثله كنيسة سمرنا، والعصر الثالث عصر برجاموس تمثله العصر الذي تمثله كنيسة برجاموس هو عصر الاقتران بالدولة، لأن برجاموس يعني الزواج أو الاقتران، وحتى في اللغات الإنجليزية باليونانية، لكن في اللغات في اللغة زي اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنساوي بيختلطوا منه. يعني مثلا نقول مونوجامي يعني الزواج الواحد، وديجامي يعني زواج اثنين، وبوليجامي يعني تعدد الزوجات، من جاموس، جاموس يعني الزواج، سير جاموس يعني الزواج. الكنيسة اقترنت بالدولة، كان في الأول الدولة بتهاجم الكنيسة والأباطرة بيقتلوا المسيحيين والكنيسة بتستشهد على يد الدولة وبتتعذب وبتلقى في السجون وبتلقى لليحوش المختلفة وبتلقى في البيت المغلي وبتلقى للنار وللغرق وللسيف. لكن دلوقتي الدولة بقت دولة مسيحية، قسطنطين الملك أخرج ما يعرف في التاريخ باسم مرسوم ميلان سنة 313 ميلادية، وسمح بأن الديانة المسيحية تكون ديانة حرة داخل الدولة. وبعدين قسطنطين نفسه تعمد وصار مسيحيا، وبعدين بقى فيه أباطرة مسيحيين، فبقت الكنيسة مقترنة بالدولة، نفس الدولة بقت دولة مسيحية. هنا نجد مساعد هذه الراحة، إن كانت الكنيسة قد ارتاحت من الاكتساب فهي لم تسترح من الفساد، لأن دايما الراحة معاها الفساد. لما ربنا يسمح لك بضيقة ربما من أجل روحياتك، من أجل مستقبلك الأبدي، من أجل خلاص نفسك، يسمح الله بهذه الضيقة. لم نسمع مطلقا في كنيسة سمرنا المضطهدة عن أن يوجد ناس تعبانين من تعاليم بالعام، أو يوجد فساد خلقي أو غيره، ما سمعناش عن الحاجات دي. لكن سمعنا بعد ما اقترنت الدولة بالمسيحية، كثير أوي الراحة بتبقى مضرة للإنسان، كثير أوي الراحة بتبقى مضرة، وكثير جدا بيكون الألم بسيط. لما ربنا يقول بالنسبة لكنيسة سمرنا إن إبليس نزل أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، فربنا يسمح لإبليس ويسمح بالضيق ويسمح بالسجن ويسمح بالتجربة ويسمح بالألم. كل دي لفايدتنا، كل دي لفايدتنا لكي نكون أمناء إلى الموت، وبعدين إحنا نتعب ونقول يا رب أعطينا راحة، فيعطينا الراحة، ووسط الراحة يأتينا الفتور ويأتينا الضعف وتأتينا بريدة روحية ونزحف إلى الفساد. يا ريت ربنا يسمح لأن أوقات كنيسة تستمر عشان يبقى فيه حرارة روحية وفيه نشاط وفيه لهفة في القلب. انا فاكر زمان كنت شاب صغير قبل ما اترهبن، وكان الحدث على ما اظن اتحرق الكنيسة الجائزيق ولا ايه، بس شفت لقيت الكنيسة في مصر اتملت بالناس، واللي عمره ما راح الكنيسة ابتدى يجي، والناس ابتدى يبقوا شعلة من النار والقلب التهب وبقت حاجة. ربنا بيسمح بضيف عشان يشعله النفوس، علشان البارد يسخن، وعلشان البعيد يقرب، وعلشان الشخص اللي ماشي ربنا يبتدي يفتكره زي بيت يكون اهمالي عادي بعيد عن ربنا. ربنا يسمح بمرض او مرض خطير، تلاقي ده بيصلي وده بينذر نب.
يا ميت يا كل من شرار